لك الحمد في الجهر والخلوات.
لك الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد لدقة النظر.
فلا أنت خالق يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات. من يكشف السوء من يزيل الرحمات. ويجيب مضطرا في أحلك الساعة. فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات دوما.
الحمد يا رب والصلوات. لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات. لك الحمد للجهر والخلوات.
دوما لنا البشرى برضاك والبركات. نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آل الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Yeah. التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
صلواتك عليه بعد آبائي في هذه الساعة ففي كل ساعة بنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك الدوام وتمتعه فيها طويلا.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى بن ومحمد وعلي بن جعفر في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا برأ إلى الله أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيق بكم يومكم أعذار وهو يوم الأربعاء
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو قساوة القلب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا من الأمراض الخطيرة الفادحة التي تتلف الشخصية الإيمانية للإنسان، مرض قساوة القلب. قال تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لماذا ابتليت أنا بمرض قساوة القلب؟ وما هي العوامل التي سببت أن أبتلى بهذا المرض؟ العامل الأول: ترادف الذنوب، الذنب على الذنب والمعصية على المعصية. ليس عندي توبة، ليس عندي استغفار، ذنب بعد ذنب، معصية إثر معصية، رذيلة بعد رذيلة. لا أتوقف، لا أتراجع. ترادف الذنوب وتكاثرها على قلبي جعل قلبي فحمة سوداء لا تفقه موعظة ولا تلتذ بعبادة. أنا أسمع الموعظة، أحضر المسجد، أسمع الموعظة، لكن لا أتأثر بها. إذا تحدث شخص عن العصاة فكأني لست منهم، مع أنني من أشد العصاة. إذا تحدث شخص عن المذنبين أقول أنا لست منهم، وأنا منهم أو من أشدهم. فإذا أنا لا أبالي حتى بالموعظة التي أسمعها في المسجد ولا أهتم بها، فأي قساوة أشد من هذه القساوة؟ وأحيانا أكره أن أسمع الموعظة، أحيانا أستثقل أن أسمع الموعظة، لا أريد أن أسمع الموعظة، لا أريد أن أعكر مزاجي بسماع الموعظة. أحيانا قد أفتح الراديو فأسمع دعاء، أسمع صوت الدعاء، دعاء أبي حمزة يهدر، أكره أن أسمعه لأنه يذكرني بالموت، لأنه يذكرني بالقبر، لأنه يذكرني بعالم لا أريد أن أتذكره. أنا أريد أن أعيش لذة في حياتي وبهجة، لا أريد أن أعكر صفو مشاعري. حتى الدعاء أستثقل أن أسمعه، حتى هذا الصوت الهادر المؤثر لا أريد أن أتأثر به، دعه لغيري. أي قساوة أعظم من هذه القساوة التي أعيشها؟ ترادف الذنب على الذنب حجب قلبي عن التلذذ بالعبادة، حجب قلبي عن الرغبة في استماع الموعظة، حجب قلبي عن الرغبة في استماع الدعاء. ورد عن الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرجت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعد. يصبح القلب فحمة سوداء، وإذا صار القلب قطعة سوداء لم يفلح، ولم يسمع موعظة، ولم يبالي بالذنب والرذيلة. وهكذا العامل الثاني من عوامل قسوة القلب: استحقار الذنوب. نكذب ثم نقول هذه كذبة صغيرة، نغتاب نقول هذه غيبة عابرة، نقوم بذنوب ثم نقول هذه ذنوب صغيرة. احتقار الذنب يجرئني على الذنب. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أشد الذنوب ما استهان به، لأنه يجرئك على الذنب، يقسي قلبك. استصغار الذنب يقسي. وورد عن زين العابدين: يا بني اجتنبوا الكذب الصغير والكذب في جد او هزل، فان العبد اذا كذب في الصغير اجترأ على الكذب. استصغار الذنب يقسي القلب، يوجب الجرأة على الله. أما إذا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إذا حاسبت نفسي ولقنتها أن هذا الذنب خطير، أن هذه المعصية جرأة على الله، تمرد على الله، طغيان على الله، محاسبة النفس تردع القلب عن الأسى. العامل الثاني: مجالسة الموت. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ثلاث يقسين القلب: ترادف الذنب، والله، ومجالسة الموتى. قيل: ومن هم الموتى يا رسول الله؟ قال: كل مترف فهو منه. أنا أجالس المترفين. المترف هو الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه، همه جيبه، همه بطنه، همه شهوته، همه شكله، همه زينته. الإنسان الذي لا يهتم إلا بنفسه مترف ميت، قلبه ميت. إذا جلست معه يتحدث عن ماذا؟ يتحدث لي عن شكله، عن أجهزته، عن زينته، عن أمواله، عن علاقاته. ما أسمعه يوما يتحدث عن ذكر الله، عن القرآن، عن الدعاء، عن المسجد، لا يتحدث إلا عن نفسه. هذا مترب ميت القلب، فإذا جالسته سرى الموت إلى ومنه كثرة مجالسة الإنسان، لأن حديثهن يتمحض بالحديث عن الدنيا، مظاهر وزينة، وهذا يدخل في مجالسة الموتى والمفردين. إذن المجالس التي ليس فيها إلا الحديث عن النفس مجالس الموتى، مجالس تقسي القلب. والعامل الرابع البعد عن النفس. كيف البعد عن النفس؟ تقرأ في دعاء أبي حمزة: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم أو فقدتني من مجالس العلماء فخليتني. مجالس العلماء هي مجالس الذكر، ذكر الله. مجالس العلماء مسائل، مواعظ، مفاهيم تذكرني بالله، تذكرني بآخرتي، تربطني بديني. وهناك مجالس ليس فيها إلا الغيبة والنميمة والحديث عن الدنيا والحديث عن الأموال. هذه المجالس تبعد عن ذكر الله وتقسي القلب. إذن هذه عوامل إذا الإنسان لازمها أو عاصرها واستمر عليها قسى قلبه وخشنت روحه وجفت أحاسيس الروحانية من قلبه ومن فقلوبنا ضعيفة أمام المعصية لأنها خاسرة. إلهي أشكو إليك قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا، يتقلب مع الوسواس لضعفه. لو كان قويا لصمد أمام الوساوس، لو كان قويا لصمد أمام وساوس الشيطان وتزيين الشيطان، لكن لأنه قلب قاسي، قلب ضعيف، ينهار أمام وساوس الشيطان وأمام أحاديثه وتزيينه ومع الوسواس. اللهم ثبت قلبي عليك، اللهم ارزقنا القول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثوابا. الفاتحة. استقبل الصلاة.
هنا بهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة أهلا وسهلا. أيها الأحبة، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية، فتابعونا. في الساعة الثالثة والدقيقة 35 وعلى مدار ربع ساعة نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. تستمعون إلى برنامج دواوين الولاء في الساعة الثالثة والدقيقة 58، بعد ذلك يأتيكم أجمل الحديث. عادة برنامج فلسطين اليوم يبدأ في الساعة الرابعة والربع وعلى مدى 40 دقيقة. عند الساعة الرابعة والدقيقة 55 تستمعون إلى برنامج كلامكم نور، يليها درر فن، تقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي في الساعة الخامسة والدقيقة 48. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة السادسة والدقيقة 11، من حكم الإمام علي عليه السلام ومعاده في نهج البلاغة في الساعة السادسة والدقيقة 31. قصص من الحياة في الساعة السادسة والدقيقة 38، يليها ألواحة أدبية. صفحات من التاريخ، نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة السابعة والدقيقة السادسة. عند السابعة والربع يأتيكم برنامج حديقة الأطفال. الأخلاق والحياة، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 20 دقائق في الساعة السابعة والدقيقة السابعة والأربعين. لا تنسى من الخامس دعواتكم.
صدق الله علي العظيم. نقف في المرة الرابعة على حاجة الآية الرابعة سورة البقرة الآية الرابعة والعشرين بعد أن ذكرنا في الوقفات السابقة معنى الإيمان في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلمات فأتمهن وقلنا أنها تمثل التكاليف الصعبة والأوامر الربانية والمسؤوليات التي قام بأعطائها إبراهيم عليه السلام لا يزال فيها نحن ونحن تسجيل قلبه بذبح ابنه الذي هو ألد كبده ونحن الصراع مع آذر الذي هو بالحقيقة عمه وليس والده ونحن الصراع مع طاغية الزمان النمرود وتحريم الأصنام الحجرية والبشرية ونحن الحرب بالنار كل تلك الابتلاءات والمحن والعقبات مر بها إبراهيم عليه السلام وكان يخرج من كل محنة أصلب عودا وأقوى شكيمة حتى ذلك زعم المبارك وتلك المسيرة الإيمانية التوحيدية الجهادية توجد كل المسائل الإيمان التي تمثل الشهادة والأسوة والقدوة والإمامة تنصب الربانيين قيادة في قيادة الأمة وصراعها الحرية مع خط الطاغوت في ساحة أمواتها وميدان الصراع. ويجب هنا أن نذكر أن بعض المفسرين فسر الكلمات الآية المباركة التي أهملت إبراهيم عليه السلام لأن يكون بمستوى ذلك المنصب الرباني والقيادة الرسمية ذكر بعضهم أن الكلمات هي الصال العشر التي تسمى صال الكبرى وهي قصر الشارب والمضمضة والاستشار والسواك وتقييم الأظافر ونفث الإبط وما إلى ذلك من الانفصال الذي يسمى الانفصال العشري. يقول هذا البعض أن المقصود بالكلمات التي أهملت إبراهيم لأن يتوج بتاج الإمامة والقيادة الربانية في هذه الأمور. وقد قرأت ردا رائعا جريئا للمفسر الكبير محمد عبده يرد فيه على هؤلاء السائلين بأن الكلمات هي الحصان العشر كتقييم الأظافر ونفث الأبط وما إلى ذلك من الحصان كما فسرها البعض من المفسرين. يقول الإمام محمد عبده إن هذا من الجرأة الغريبة على القرآن ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزؤا وأي سفاهة أشد من سفاهة من يقول إن الله تعالى ابتلى من أجل الأنبياء بمثل هذه الأمور وأثنى عليه بإتمامها وجعل ذلك التنبيه لجعل إيمانهن وأفضل شجرة النبوة وإن هذه الأمثال لو كنت بها صديق مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك أمرا عظيما. ويذكر صاحب كثير الكبار رضا يذكر أن الإمام محمد عبده عندما فسر أو نقد ذلك التفسير الكافر يقول بأن الكلمات التي أسمها إبراهيم عليه السلام هي هذه الأمثال العشرة من تغيير الأوامر وقصد الشارب ونفس الإبط وما إلى ذلك من الحصال. يقول صاحب تفسير المنار كتب إلى الإمام محمد عبده رجل تهديد بالعلم في سوريا كتابا حتى رائد جالي الإمام يقول تفسير الإمام بعد الفطرة مرجعا للإمام القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فكيف يخالفون هنا لا يجوز خالد تلك الرواية التي وردت عن ترجمة القرآن ابن عباس وشدد النفي في ذلك وأرسل في مدح ابن عباس وقد أرسل إلي الإنسان يعني محمد عبده كتابا عند وصوله وكتب عليه الشيخ رشيد هذا الرواية فتكتب إليه وكان صديقا لي كتابا صديقا فكان مما قلت على الأكثر إننا لم نرى أحدا من المفسرين ولا أئمة العلماء التزم موافقة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سنده عنه فكيف إذا لم يصح وقد قال الشيخ محمد عبده انه يجل ابن عباس عن هذه الروايه ولا يصدقها وهنا ينبغي ان نقف وقت تعاملنا مع الروايات التي تفسر الايات القرانيه طبعا هناك الكثير من الروايات الضعيفه التي هناك الكثير مما قيل عن ابن عباس خصوصا هناك الكثير من كذب ونسب أقوال وتفسير لآيات مباركة قال يقول بها ابن عباس والحق أنها مزدحمة وكاذبة ولم يقلها ابن عباس فنحن يجب عندما نقف مع الروايات يجب أن نتدبر الآية المباركة أولا ثم بعد ذلك نتدبر هذه الروايات سند فليس من المعقول وليس من الصحيح أن نصدق بأن الكلمات التي أتمها إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لذلك المقام العظيم من القيادية في الأمة ومن القيادية الصراع الحضاري حتى أصبح إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال يا عزك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عن الظالمين ليس من المعقول أن نقدر أن هذه الكلمات هي تحريف الشارب ونفس الإبر وتحريف الأظافر وما إلى هذه الأمور التي كما يقول الشيخ محمد عبده يقول هذه يستطيع عن صبي مميز يستطيع أن يعملها فبالتالي يستطيع يعملنا نصف الإمام ويصبح الإمام الإمام وإن ابتلى إبراهيم ربي بكلمات فأتمهن قال يا عزك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين انظر إلى هذا التعبير القرآني الرائع لا ينال عهد الظالمين يعني العهد لا ينال الذين يعيشون الظلم في أنفسهم والذين يعيشون المعصية والذين يعيشون ظلم الآخرين هذا لا يمكن أن يكون خليفة المسلمين ولا يمكن أن يكون قائدا رحبانيا ولا يمكن أن يكون إماما وكما قال الإمام الحسين عليه السلام عندما دعا مروان بن الحكم لأن يبايع يزيد الطاغية فجاء مروان بن الحكم قبل أن يخرج الإمام الحسين في ثورته من المدينة فجاءه ناصحا يقول بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنياك قول عجيب بايع يزيد فإنه خير لدينك ودنيا ماذا قال الإمام الحسين عليه السلام قال إنا لله وإنا إليه راجعون وعلى المسلمين
خلال السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. يعني هنا الإسلام ينتهي والإسلام يموت والأمة تبقى بدون إسلام عندما يصبح الطاغية يزيد حاكما على الأمة وهو خليفة المسلمين وإمام المسلمين وهو يزيد شارب الخمر، حيث يقول الإمام الحسين عليه السلام إن يزيد شارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ومعلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. هنا الإمام الحسين أعطى خط، لم يقل وأنا لا أبايع يزيد، وإنما قال ومثلي لا يبايع مثله. الإمام الحسين يعطي لنا خطا في مبايعة الحاكم وفي مبايعة الخليفة والإمام للمسلمين، أن يكون عادلا في قمة العدل وأن يكون كفوءا في قمة الكفاءة وأن لا يكون من الظالمين ومن العاصين، من ظالمين الذين يظلمون أنفسهم ولا من الذين يظلمون الناس بالظلم. هذا هو الأساس في الحاكم والأساس في الإمام، ولهذا قال الحسين عليه السلام أعطى لنا الخط ومثلي لا يبايع مثله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
شيء ولم تحبه رداء بلغ عني السلام
فيا أيها المشرك الخالدين فجا إلى الآن لم نشعر
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا
دواوين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي خمس قلوب عباده المتقين من ظلم الشهوات وأخلص عقولهم عن ظلم الشبهات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله والمبعوث إلى كافة البريات بالآيات المعجزات والمنعوت بأشرف الخلال الزكيات صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الهدات مستمعينا الكرام السلام خير بدء نزين به سبحات البدء في هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل التحايا لحضراتكم وأنتم تشاركون معنا جمال المتابعة حيث ذكر فضاء علي بن أبي طالب عليه السلام أما وقفتنا لهذا اليوم عند شعر الشاعر العراقي إسماعيل السياح والبداية مع التعريف بسيرته الأدبية فتفضلوا معنا مشكورين ولد الشاعر إسماعيل عبيد سياح الخويلدي المعروف أدبيا بإسماعيل السياح عام 1970 في محافظة بيقار العراقية درس الفيزياء ويعمل كمدرس لها الوظيفة مدرس أغواه الشعر مبكرا كما يقول فكتب في جميع أشكاله وجرب القصة أيضا وله مشاركات كثيرة في الصحف والمجلات العراقية والعربية وبعض المهرجانات التي أقيمت داخل العراق وخارجه وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو اتحاد أدباء بيقار ومن مؤسسي نادي الشعر في بيقار وأيضا من مؤسسي منتدى القلعة الأدبي في قلعة سكر نال جوائز عدة أهمها جائزة الجود وجائزة محمد علي الخفاجي وجائزة مؤسسة الشهداء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في الدورة الخامسة وجائزة منتدى ابن المقرب الأدبي في الدمام وأيضا لديه ديوانان مطبوعان عندما يشهق البنفسج وذاكرة الرمل وأيضا لديه مجامع مخطوطة كما لديه مجامع قصصية منها هذيان في ساعة متأخرة من القلب وأسئلة في متاهات كونية وأيضا أعزائنا الأفاضل ترجم له ضمن موسوعة الشعراء الولائيين في العتبة الحسينية المقدسة تحت التسلسل 49 وضمن كتاب الناصرية تاريخ ورجال المجلد الثاني لمؤلفه عبد الحليم أحمد الحسيني أما الآن أحبتي الأفاضل فندعوكم إلى الاستماع إلى ما اخترناه من شعره
إلى قدر أم ساقها قدر أم أنها لحظة الميقات تنتظر جاءت تنوق مخاض الكون يدفعها لكعبة الدار حين الناس تعتمر كأنها مريم العذراء حين أتت. لكنما البيت لا نخل ولا ثمر، وأجمعوا أمرهم إلا مكان لها، وكادت الأرض بالبركان تنفجر. فنوديت تحتها هزي، فنوديت تحتها هزي إليك يدي، يساقط الغوث والأركان تنفطر. وابقيت لها ولا تبئي أحد، لا يدخلن على محرابك البشر، ولا تخافي وألا تحزني وذري همك، فإني أنا الميقات والقدر. فلم تصك لها وجها وما ارتعبت، وعادت في جوار الله تستتر. ألقت به ساجدا في الركن فاستبقت فؤادها، فاستوى في حجرها القمر. والخليفة والإنسان صورته، صفاته من صفات الله تنحدر. هو الذي شهوة الدنيا تراوده، فلا يمكنها من ثوب الصور. هو الذي يغرق الآفاق معرفة، كأنه لتوالي قحطها مطر. هو القميص الذي ألقى الإله به على الديانات كيما يرجع البصر. فأينما راح ظل الحق يتبعه، وأينما حل فهو العين والأثر. من مثله جمع الأضداد فافترقت فيه الأنام، فمن آبوا ومن هجر.